بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ووالديه وجميع الحاضرين، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله: باب صلاة الخوف. ذكر رحمه الله ثلاثة أبواب مرتبة، ابتدأها بباب صلاة المريض، ثم أتبعه بباب صلاة المسافر، ثم أتبعه بباب اليوم وهو باب الخوف. هذه الثلاثة الأبواب ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مشتملة على أعذار ورخص تؤثر إما في أركان الصلاة أو في شرائطها أو في كيفية أدائها. فعذر المرض يؤثر في أركان الصلاة وشرائطها كما قدمنا، فيترك المريض ركن القيام ويصلي قاعدة، ويترك ركن الركوع والسجود إذا عجز عنهما. ويؤثر المرض في الشرط، فيؤثر في شرط الطهارة، وقدم المصنف بيان ذلك في كتاب الحيض، حيث ذكر أن صفة الطهارة المستحاضة، ثم قال: ومن به سلس وما في حكمه، فألحق هؤلاء بالمستحاضة في مسألة التخفيف في طهارة الخبث. وكذلك أتبع باب صلاة المريض بباب صلاة المسافر، لأن السفر يؤثر في شرط الوقت ويؤثر في أعداد الصلاة، فهو يؤثر في أعداد الصلاة، فتصلى الرباعية ركعتين، يصلي الرباعية ركعتين، فهذا تأثير في أركان الصلاة وعدادها. ويؤثر عذر السفر أيضا في شرط الوقت، فيجوز جمع الصلاتين تقديما وجمع الصلاتين تأخيرا، فتقدم الصلاة على وقتها إذا كان جمع تقديم، أو تؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان جمع تأخير. تلاحظ أن باب صلاة المريض متعلق بالتأثير في أركان الصلاة وشرائطها، وباب صلاة المسافر مؤثر في شروط الصلاة. أما باب صلاة الخوف الذي معنا فإنه يؤثر في كيفية أداء الصلاة، لا يؤثر في أركانها إلا في مسألة المسايفة، الصلاة في حال المسايفة حيث يصلي، وهي شدة القتال. فالجمهور، والتي قال بها جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي المسلم على حاله وهو يضرب العدو، فإن عجز حتى ولو ترك الركوع والسجود وصلى إيماء أجزأه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الصلوات كلها بينها رابط وتأثير في الصلاة. ومن دقة الفقهاء رحمهم الله أنهم يؤخرون هذه الأنواع من الصلوات الخاصة بعد بيانهم لصفة الصلاة وأركانها وواجباتها، وبعد بيانهم للطوارئ التي تطرأ في الصلاة بباب سجود السهو، وبعد بيانهم وانتهاء من الصلاة بنوعيها وهي صلاة الفريضة وصلاة التطوع، يذكرون هذه الصلوات الخاصة بالأعذار التي تؤثر في الأركان والشروط على الصفة التي ذكرناها. الخوف هو توقع حلول أو وقوع المكروه وفوات المرغوب، وهو مصدر من خاف يخاف خوفا فهو خائف. وقوله باب صلاة الخوف إما أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل أي باب صلاة الخائف، أو يكون حالة بمعنى حالة الخوف من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. فهو يتكلم على صفة صلاة الخائف ويبين أيضا لنا الصلاة في حال الخوف كيف تكون، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. فالعبادات مرتبة منظمة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالصلاة في حال الأمن لها صفتها، والصلاة في حالة الخوف لها صفتها، والصلاة في حالة العذر لها صفتها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن هذا تشريع الحكيم العليم الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو أحكم الحاكمين سبحانه تبارك رب العالمين، فلا أتم منه حكمه ولا أحسن منه حكمه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال التسليم والإذعان والعمل بدينه وشرعه. هذا النوع من الصلوات ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على اعتباره بشرطه من حيث الإجمال، إلا خلافا لمن خالف وهو خلاف ضعيف كما سنبينه. فدل دليل الكتاب في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة بيّنت صفة صلاة الخوف، وكان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهي مرحلة من المراحل بين في الطريق بين مكة والمدينة، وتبعد عن مكة في القديم بأكثر من 100 كيلومتر، ولا تزال موجودة إلى الآن بهذا الاسم عسفان. فحضرت صلاة الظهر فصلى عليه الصلاة والسلام بالصحابة كما في الصحيح، فلما انتهت الصلاة ندم المشركون أنهم لم يأخذوا المسلمين على غرة، أي أنهم لم يهجموا عليهم أثناء الصلاة فيقتلوهم، فقال بعضهم لبعض انتظروا فإنهم سيصلون صلاة هي أحب أو أعز على الواحد منهم من أهله. سبحان الله، حتى المشركين عرفوا عظم أمر الصلاة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انتظروا فإنهم سيصلون صلاة هي أحب للواحد وأعز على الواحد منهم من أهله. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، فقسم عليه الصلاة والسلام الجيش قسمين وطائفتين، فصلى بهم صفين، فلما أراد السجود كبر فكبروا جميعا، كبر الصفان، فلما ركع ركعوا، فلما رفع رفعوا، ثم لما أراد السجود نزل الصف الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصف الأول، وبقي الصف الثاني واقفا في وجه العدو. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام والصف الذي معه من السجدة الثانية وكبر قائما للركعة الثانية، نهض للركعة الثانية، انحدر الصف الذي كان واقفا وهو الصف الثاني، فسجد السجدتين ثم قام وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه. ثم تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول، ورجع الصف الأول مكان الصف الثاني، وركع بهم عليه الصلاة والسلام، ثم لما نزل للسجود نزل بالصف الذي يليه وهو الصف الأول الذي كان في أول الصلاة ثانيا، فلما سجد السجدتين نزل الصف الذي يليه فسجد ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام جميعا. هذه هي قصة نزول آية صلاة الخوف، فشرعت هذه الصلاة، وجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن هذه الآية عامة للأمة وأنها محكمة، عامة أي ليست بخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للقاضي أبي يوسف إبراهيم بن يعقوب الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، الذي كان يقول إن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم وحقه في الإمامة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول رده الأئمة لأنه قال في قوله تعالى وإذا كنت فيهم، فأخذ بظاهر هذه الآية فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقد رد الجماهير والأئمة هذا القول وبينوا أنه مخالف لظاهر النصوص. ولذلك كم من آيات خطب فيها عليه الصلاة والسلام بخصوصه والمراد عموم الأمة، والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإننا لو قلنا بهذا القول لسقطت الزكاة وقلنا أن هذا خاص بالنبي، هذا ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قلنا إنها عامة محكمة، محكمة أي ليست بمنسوخة، خلافا للمزني رحمه الله من أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين، حيث يقول إن هذه الآية نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، حيث إنه أخر الصلاة وصلى ما فاته من الصلوات، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب حينما جاءه وقال والله ما كدت وهو يسب المشركين، فقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، وهذا بعد غروب الشمس. وهذا أجاب عنه العلماء بأنه لا علاقة له بمسألتنا لأنها حالة الذكر، والأولى في حالة الشغل والذهول. وعلى كل حال الصلاة الخوف عامة لجميع الأمة، وكذلك أيضا آيتها محكمة، والدليل على أنها محكمة ويعمل بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست خاصة به، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد من الخلفاء الراشدين قد أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، صلى هذه الصلاة يوم صفين، وهذا مبني على مشروعية صلاة الخوف في كل قتال مباح، لأن علي رضي الله عنه قتال لأهل البغي، ومذهب أهل السنة والجماعة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأنه صاحب الحق، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتاله قتال بغي أن خارجين عنه. فهذا القتال صلى علي رضي الله عنه فيه صلاة الخوف، فدل على أن هذه الصلاة مشروعة وباقية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم ينكروا عليه ذلك، بل صلى معه جمع من الصحابة ووافقوه على ذلك، كسعيد بن أبي العاص، وكذلك أيضا أبو موسى وأبي موسى، وكذلك صلى معه أبو موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم، كسعد بن أبي وقاص من أجلاء الصحابة صلوا وراءه يوم صفين هذه الصلاة. فهذا يدل على أن الآية عامة وأنها محكمة كما يقول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وأما السنة فالأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية هذا النوع من الصلاة وهو صلاة الخوف، حيث صلاها عليه الصلاة والسلام بعسفان كما قدمنا، وبحرة بني سليم وهي بين المدينة ومكة في طريق الذاهب إلى مكة من المدينة، وكذلك أيضا صلاها عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، والأحاديث ثابتة بهذا في الصحيحين كحديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسنة ثابتة وصحيحة في هذا النوع من الصلاة، ولذلك قال به الأئمة رحمهم الله، وهو كالإجماع من حيث الجملة على مشروعية صلاة الخوف. وهذا الخوف كما ذكرنا هو مؤثر في كيفية الأداء، ولذلك بعضهم يقول الصلاة في حال الخوف. وكما ذكرنا الخوف إنما يكون لشيء يقع في المستقبل، ولذلك قال بعض أئمة التفسير الخوف هو الذعر، الخوف الذعر، ولا يكون إلا في المستقبل، ولا يكون إلا في المستقبل، يعني يخشى من وقوع شيء في المستقبل. لذلك قال الله عز وجل عن ملائكته الذين يتنزلون لقبض روح عبده المؤمن أنهم يقولون لأوليائه سبحانه وتعالى من المؤمنين يبشرونهم، فقال الله عليه السلام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يخافون من ماذا؟ لأنهم قادمون على دار لا يعلمون ما فيها، هل يكونوا من السعداء، هل يكونوا من المرحومين، هل يكونوا من المنعمين، أو يكونوا بخلاف ذلك. فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من هذه الدار التي أنتم قادمون عليها، ولا تحزنوا بالنسبة لفراق الأهل والذرية. فالخوف مقابل الحزن، الحزن يكون لما وقع والخوف يكون لما لم يقع. ويطلق الخوف بمعنى القتل، وفسر اللحياني وغيره من الأئمة رحمهم الله قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع أن الخوف هو القتال. وكذلك أيضا فسروا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أخبار القتل، هذا أحد معاني الخوف أنه يطلق بمعنى القتال. ولذلك بعض يقول باب صلاة الخوف، يقول باب صلاة القتال، أن المراد بها باب الصلاة في حال القتال، وهذا معروف ومستقر. وكذلك أيضا يطلق الخوف بمعنى العلم، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما إن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أي إذا علمت من بعلها وزوجها النشوز والإعراض. المقصود أن الخوف له معان، والمراد هنا إنما يكون بتوقع حلول المكروه أو فوات المرغوب، فوات المرغوب كأن يخاف موت ولده أو والده أو عزيز عليه أو ذهاب سيارته أو ذهاب ماله ونحو ذلك. باب صلاة الخوف، يقول الإمام الموفق رحمه الله باب صلاة الخوف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة صلاة الخائف أو بصفة الصلاة في حال الخوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف على كل صلاة، على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مثل القاعدة في هذا الباب، أننا نصلي هذه الصلاة على أي صفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون باتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة، فهو أتقانا لله وأخشانا وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى. فما ثبت عن عليه الصلاة والسلام من الصفات كله يعمل به. والحقيقة هناك روايات عديدة في صفة صلاة الخوف. ذكر الإمام القصار رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في 10 مواطن، وذكر الإمام بن حزم الظاهري رحمه الله أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 14 وجها، وذكر الإمام بن العربي المالكي رحمه الله الفقيه المفسر أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 16 رواية، وذكرها الحافظ العراقي رحمه الله وسردها في شرح الترمذي وزاد رواية فأصبحت 17 رواية في صفة صلاة الخوف. وذكر الإمام النووي رحمه الله أنها على 16 وجها ونوعا للصلاة، أن صلاة الخوف لها 16 نوعا. والحقيقة طبعا الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 6 أوجه، وهذا لا يعارض ما ذكر، لأن من يقول وجه يقصد شيئا، ومن يقول نوعا يقصد شيئا، ومن يقول رواية يقصد شيئا آخر، فلا يظن البعض أن هذا من التضارب. ثم إنه قد يزيد العدد في الروايات على حسب تصحيح الإمام وتحسينه للرواية، فبعض الأئمة يصح عنده ويحسن ما لا يصححه غيره ويحسنه، فتقل العدد ويزيد، وهذا ذكره الإمام القيم رحمه الله في الزاد أنه هو سبب اختلاف العلماء في عدد روايات صلاة الخوف، أن هذا راجع إلى الاختلاف في الروايات وكذلك في قبولها وردها وصحتها وضعفها. من حيث الأصل الذي ذكره الإمام أحمد أنها 6 أوجه، هذه الأصول، أصول صلاة الخوف. إذا أردت أن تلم بهذا كله فاعلم رحمك الله أن صلاة الخوف لها حالتان، الحالة الأولى أن تقع في السفر، والحالة الثانية أن تقع في الحضر. فإذا وقعت في الحضر فالصلاة رباعية كاملة، وإن وقعت في السفر فالصلاة ثنائية مقصورة. ثم إذا وقعت في كل من السفر والحضر، إما أن تكون في الرباعية والثنائية، وإما أن تكون في الثلاثية وهي المغرب، وإما أن تكون في صلاة مكتوبة عامة، وإما أن تكون في صلاة مكتوبة خاصة وهي صلاة الجمعة. فهذه كلها أوجه تتشعب منها الصور والأنواع، لأنك تأخذ الأصل الوارد في الأحاديث الصحيحة، مثلا في السفر إحدى الصور صلى عليه الصلاة والسلام بالطائفة الأولى ركعة، ثم قامت وأتمت لنفسها الركعة الثانية، وطول عليه الصلاة والسلام في هذه الركعة الثانية التي قام لها، لما قام للثانية نوت الأولى مفارقته وأتمت لنفسها وانصرفت وجاه العدو، الذي هذه صفة، صفة حديث التي وردت في حديث صالح بن خوات بن جبير الذي اختارها، التي اختار الإمام أحمد والجمهور. فلما انصرفت الطائفة الأولى جاءت الطائفة الثانية وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وقد طول في قراءته في الركعة الثانية، فصلت معه الركعة الثانية، ثم قامت وأتمت لنفسها لما جلس عليه الصلاة والسلام للتشهد، فصلت الركعة الثانية ثم أدركته في التشهد وسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحالة الصلاة سفرية، فإذا جاء يصلي بهذه الصفة، صفة حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الصحيحين، حديث في الصحيحين، إذا جاء يصلي على هذه الصفة في الرباعية، فمعنى ذلك أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، والحديث ورد ركعة واحدة، فتضعف، لأن الصلاة في الحضر ليست كالصلاة في السفر، فتزداد الصور والأنواع. وبناء على ذلك تختلف بحسب الصلاة حضرا وسفرا. ولذلك قال بعض أئمة المذهب منهم الإمام بن النجار في المعونة في شرح المنتهى ذكر أن قول الإمام أحمد أن ورد في 6 أوجه، قال في حال السفر، أن هذا إنما وقع منه عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح لأنه لم يصليها حضرا صلوات الله وسلامه عليه، الحديث وردت في صلاته لها سفرا، والصلاة الحضرية مبنية على الصلاة السفرية. بالنسبة لصلاة الخوف أولا لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون العدو بين المصلين والقبلة، بمعنى أن يكون العدو في جهة القبلة. الحالة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فإن كان العدو في جهة القبلة فقد ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة فقال:
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها، وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. قال رحمه الله: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين.
بالنسبة للعدو له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في جهة القبلة، والحالة الثانية أن يكون في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يصلي الصلاة على صفة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الثابتة في صحيح مسلم، فيقسم الجيش قسمين، إذا قسمه قسمين يكون الصف الأول يجعلهم على صفين، الصف الذي يليه الأول والصف الذي بعده، فيصلي بهم فيركع ويركعون ثم يرفع ويرفع، ثم بعد ذلك إذا نزل السجود فإنه ينزل الصف الذي يليه وهو الصف الأول، كما ذكرنا في حديث في صفة في دليل المشروعية، ينزل فيسجد مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انحدر الصف الذي يليه لما سجد في الركعة الأولى وبقي الصف الثاني واقفا، فلما سجد السجدة الثانية صلوات الله وسلامه عليه وكبر قائما ينتظر الصف الثاني حتى يقف الصف الأول كاملا، إذا وقفوا وأخذوا مصافهم في وجه العدو ينحدر الصف الثاني ويسجد، فإذا انتهى من السجود قام وأدرك الركعة الثانية مع الإمام، وكما ذكرنا يتقدم الصف الأول مكان الصف الثاني، مكان الصف الأول، قال جابر: وتأخر الصف الذي يليه، تأخروا إلى الصف الثاني، وهنا وقفة، وهي عدل الله عز وجل بين عباده، انظروا كيف العدل حتى في الصلاة، الصف الأول سبق الصف الثاني فيرجع الصف الثاني ويأخذ حقه حتى يعدل بين الطائفتين، ولذلك هذا العدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض حتى في الصلاة، ما فرط ربك، فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالصف الأول كما كان له حظ السجود مع الإمام يكون للصف الثاني كذلك حظه في الركعة الثانية ويعدل بين الطائفتين. ثم تأمل هذه الحركة حتى من الناحية في الجهاد وقتال العدو لها رعب في قلب العدو، لأنهم إذا رأوهم يتحركون ويتقدمون ويتأخرون هم أصلا في صلاة، إذا بالأول يأتي مكان الثاني، وهذه لها تأثير نفسي، ذكر بعض النفسيين يقول تأثير عجيب، يعني ما تجعل العدو في مطمع من المسلمين، فهم في حال الركوع والسكون والخشوع في صلاتهم، لكن فجأة أصبح هذا يتقدم وهذا يتأخر، فيحسون أن الصلاة لا تشغلهم عن العدو، لأنهم لو بقوا في سكون وخشوع كان المطمع أكثر، لكن حينما يجدون الصف الثاني يتقدم مكان الأول والأول يتأخر مكان الثاني، هذا يحدث نوع من الرعب أن في شيء، بل حتى يخرجون عن كونهم مصلين حتى يخافون أنهم يريدون أن يفعلوا بهم شيئا، وهذا كله تشريع الحكيم العليم والحكيم الحميد سبحانه وتعالى. فإذا سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية بالصف الذي يليه انحدر الصف الثاني وتشهد وسجد ثم تشهد بالجميع وسلم. السنة في هذه الصلاة طبعا هذه الصفة ثبت فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيها موضعان، الموضع الأول في عسفان والموضع الثاني في حرة بني سليم، وكل من عسفان وحرة بني سليم واجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وكانوا في جهة القبلة، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعسفان ظهره إلى المدينة ووجهه إلى مكة والمشركون بينه وبين القبلة، وهكذا بالنسبة لحرة بني سليم، وهذه الحرة هي التي تأتي إذا كنت جئت من طريق مكة تمشي في السهل حتى تأتي قديد فترتفع إلى الحرة ثم تنزل بعد ذلك في الضبية ثم ترتفع بعد ذلك إلى المسماة التي تسمى الآن بالمسماة وحرة بني سليم، هذا يقال لها حرة بني سليم. هذا الموضع العدو بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة، فيصلي بهم على صفة كالواردة في آية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هذا على مقطع الآية الأولى. وأما الحالة الثانية وهي التي يكون فيها الإشكال أن يكون العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمعنى ذلك أنه إذا صلى الإمام يحتاج أن يكون مثلا قد يكون العدو في غير جهة القبلة أي عكسها، وحينئذ سيستقبل المسلمون القبلة ويكون العدو وراء ظهورهم، وقد يكون ذات اليمين وقد يكون ذات الشمال على حسب أحوال العدو على حسب الجهات. فإذا كان في غير جهة القبلة يقسم الإمام الجيش قسمين كما ذكر المصنف. في هذه الحالة وردت أحاديث كل العلماء من حيث الجملة الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنك إذا أخذت بأي صفة من هذه الصفات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليك، لكن المصنف قال والمختار، معناه أنه أفضل وأحسن، هذه الصفات بعضها أفضل من بعض عند الأئمة وسنبين لماذا فضلت. فالإمام أحمد والشافعي ومالك اختاروا حديث صالح بن خوات بن جبير عمن شهد عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع، وذات الرقاع قيل إنه إن هذا الموضع سمي بهذا الاسم لاختلاف الجبال فيه والأبقعة في الأرض على ألوان مختلفة، فسميت بالموضع والمكان الذي كانت فيه، وهذا يشهد له رواية الصحيح حتى إذا كنا بذات الرقاع، وقوله بذات الرقاع أي في ذات الرقاع لأن البال الظرفية تقول محمد بالبيت أي في البيت. والوجه الثاني أنها سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأنهم كما في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه أنهم صاروا حتى نقبت أقدامهم فلفوا عليها الرقاع فسميت بغزوة ذات الرقاع، وهذا ظاهر حديث أبي موسى الأشعري يدل عليه، واختاره بعض المحققين كالإمام النووي وغيره رحمة الله على الجميع. المهم أن ذات الرقاع العدو فيها في غير جهة القبلة، فلما كان العدو في غير جهة القبلة ورد حديثان في صفتان حديثان مشتملان على كل واحد منهما مشتمل على صفة، أولهم حديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهو في الصحيحين، والثاني أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، فاختار الجمهور حديث صالح بن خوات واختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله حديث عبد الله بن عمر. ما الفرق بين الحديثين؟ حديث صالح بن خوات مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، والإمام أحمد اختاره الجمهور كما ذكرنا، يصلي يقسم الجيش طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقوم تحرس تجاه العدو. إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة وقام للركعة الثانية أتمت هذه الطائفة لنفسها، بمعنى أنها تنوي مفارقة الإمام ويتمون لنفسهم ركعة، ثم يجلسون ويتشهدون ويسلمون، ثم ينصرفون إلى الثغر الحراسة. فإذا انصرفوا جاءت الطائفة الثانية والإمام لا يزال واقفا لأنه يطيل القراءة، فيطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة هي الثانية بالنسبة له والأولى بالنسبة لهذه الطائفة. ثم إذا سجد السجدة الثانية سيجلس الإمام للتشهد، وحينئذ يختلف نفس الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة. بالنسبة للمالكية يقولون يتشهدون مع الإمام فيسلم الإمام ويقومون كالمسبوق ويتمون ركعة، هذا يختار الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي وأحمد يقول إنهم يصلون وراء الإمام الركعة التي صلىها، فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة والإمام في التشهد، ويطيل التشهد حتى إذا أتموا الركعة الثانية جلسوا معه فسلم بهم. إذن عندك الآن مسألتان، المسألة الأولى ما بين الجمهور والإمام أبي حنيفة، فالجمهور يختارون هذه الصفة وهي حديث صالح بن خوات، ويقولون إن لها ميزات ترجح هذه الصفة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي اختاره الإمام أبو حنيفة يختلف، لأنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تقوم الطائفة الأولى وتذهب إلى الثغر قبل أن تتم الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية مكانها فيصلي بهم ركعة اللي هي الركعة الثانية بالنسبة للإمام والأولى بالنسبة لها، ثم ترجع هذه الطائفة مكان الثغر فترجع الطائفة الأولى وتتم لنفسها ركعة وتسلم كالمسبوق، وترجع بعد الطائفة الثانية وتتم لنفسها ركعة كالمسبوق وتسلم. الجمهور رجحوا الإمام أحمد رحمه الله من وافق اختاروا حديث صالح بن خوات لأنه لا يدخل في الصلاة فعلا مخالفا لها، والأصل أن المصلي مشغول بصلاته كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود إن في الصلاة لشغلة، فرجحوا حديث صالح بن خوات لأنه يصلي الإمام والمأمومون وليست هناك حركة خارجة عن أفعال الصلاة. وغاية ما في الأمر أنهم فارقوا الإمام، والمفارقة هنا لعذر، وهذا العذر متعلق بالحفاظ على النفس ليس في أي إشكال، فارقوا بعد إتمام صلاتهم والأولون جاءوا وأتموا صلاتهم. بقي الإشكال ما بين المالكية وجمهور الجمهور اللي هم الشافعية والحنابلة. فالمالكية رحمه الله يقولون يبقون ويجلسون للتشهد، فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا لأنفسهم. ظاهر الحديث قوي مذهب الشافعية والحنابلة. ثانيا أن مذهب الشافعية والحنابلة أدق، لأن الإمامة لا تنقطع، لأنهم سيأتون بركعة ثم يدركون الإمام ويتشاهدون معه ويسلمون، والتسليم ركن من أركان الصلاة، فلا تنقطع الإمامة على مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا أدق لأن الأصل بقاءها، الأصل بقاءها، والأصل أن المأمومة متابع لإمامه إلا إذا أذن الشرع أو جاء العذر. وعلى كل حال جميع هذه الصور جائزة، والخلاف خلاف أفضلية وليس بخلاف مؤثر موجب للحكم بالصحة والبطلان. وبناء على ذلك فأي صفة صلى على هذه الصفة أو هذه الصفة فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. قولوا رحمه الله والمختار، لما قال المختار الاختيار والمختار، إذا قيل المختار ينبه على مسائل. أولا إذا قيل المختار أنه لا يجوز، والمختار أنه يجب، والمختار أنه مكروه، إذا وجدت هذه العبارة فاعلم رحمك الله أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلاف، إذا عبر بالاختيار ففيها خلاف. ثانيا المختار إذا عبر به فمعناه أنه القول الراجح إذا كان في الصحة والبطلان وعدمه، أو القول الأفضل إذا كان الخلاف في الفضيلة والأفضلية. الأمر الثالث أن الاختيارات تارة تكون داخل المذهب، كأن يكون مثلا من أصحاب الإمام أحمد الذي عرف أصوله وعرف فقهه وعرف الأقرب والأشبه بمذهبه فيعبر بالمختار، أي أنه أقرب لقواعد الإمام، وهذا موجود عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولذلك عند الحنفية الاختيار في تعليل المختار، وهو كتاب الموصلي، وعلل فيه القول المختار في المذهب هل هو قول الإمام أو الصاحبين. وعند المالكية إذا قيل في مختصر خليل والمختار وبالاختيار لابن يونس للخمي وبالترجيح لابن يونس، فإذا كان في مختصر خليل قال المختار فهذا راجع للخمي أنه قول اللخمي في المسألة. فالمقصود أن هذا مصطلح عند العلماء رحمهم الله. فالمصنف هنا بيّن أن حديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، الرواية في الصحيحين بيّنت أنه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رواية عند البيهقي في المعرفة أن مراده والده، أن مراده والده جبير بن خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وهو كذلك عند غير البيهقي. ولذلك ذكر بعض الأئمة والحفاظ أنه إن صحت هذه الرواية أي عن أبيه فلا يبعد أنه روى عن سهل بن أبي حثمة وروى عن أبيه، فهو يحدث عن غير واحد، وهذا ليس فيه تعارض، ليس فيه تناقض أو اضطراب. فسواء كان الذي حدثه والده أو حدثه سهل فقد حدث عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة.
والمختار،
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين.
والمختار منها الضمير عائد إلى صفة الأحاديث والروايات الواردة في صفة صلاة الخوف. ثانيا أن هذا الاختيار في حال ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فكلهم آخذون بصفة الصفين التي ذكرنا. طيب إذا كان العدو في جهة القبلة وقلنا صفة الصفين، لو فرضنا أن المكان ضيق لأن الأماكن لا يسع لصفين، يقسمهم أربعة صفوف، صفين يصليان وراءه على صفة الصف الواحد، ولو قسمهم ستة صفوف فالحكم مثل الحكم في حال القسم إلى صفين. المسألة الثانية أنه إذا قسم الجيش في غير قبلة، في غير جهة القبلة هي الحالة الثانية، فينبغي أن يقسم الجيش بقوة تمنع وتردع في حال هجوم العدو، يعني أن يجعل العدد الذي يقف للحراسة سواء في الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية يمكن أن يدفع العدو إذا حاول الهجوم على المسلمين. هذا من جهة القسم الجيش إلى صفين، وهكذا بالنسبة للقسم إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وقائفة طائفة تقوم اتجاه العدو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها.
نوت مفارقته. هنا يختلف الجمهور مع الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة يقول إذا صلت ركعة انصرفت مباشرة إلى الثغر وحراسته، يقومون مباشرة ويأخذون أسلحتهم كأنهم في غير صلاة ويقفون في وجه العدو، لكن يراعون حرمة الصلاة، لا يتكلمون، لا يعملون أعمال غير الذي يحتاجون إليه. هذا بالنسبة للإمام أبي حنيفة. الجمهور مثل ما ذكرنا نوت مفارقته، وهذا أصل عند العلماء قدمناه في مسألة صلاة الجماعة، أن المأموم يفارق الإمام عند وجود العذر، لكن إذا لم يوجد عذر لا يجوز له أن يختلف ويخالف الإمام، ولا يجوز له أن ينفصل عن الإمام، لأنه ملزم بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة. ولذلك قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه، فنهى عليه الصلاة والسلام عن مخالفة الإمام. ونوت مفارقته، هذه من المسائل التي يفارق فيها المأموم الإمام. إذا وجد العذر عند المأموم، أو وجد العذر في الإمام، أو كانت صلاة خوف، إذا وجد العذر عند المأموم، مثلا كامرأة تصلي مع الجماعة وانفلت صبيها منها وخافت أن يسقط في بئر أو يموت، أو رأيت رجلا يوشك أن يسقط في بئر أو يموت وليس هناك أحد ينقذه بعد الله إلا أنت، فإنه يجوز لك في هذه الحالة أن تنوي مفارقة الإمام، فإن أمكنك أن تصلي تتجوز في الصلاة وتتمها، تتمها على عجالة وتدرك ما العذر الذي من أجله فارقت، وأما إذا كان لا يمكنك ذلك فلك أن تقطع الصلاة وتخرج منها بالتسليم حتى يكتب لك أجر ما صليت، ثم تعود وتصلي مع الإمام إن أدركته، أو تصلي لوحدك. إذن المفارقة عند وجود العذر هذه لا حرج فيها، إذا كان العذر متعلقا بالإمام متعلقا بالمأموم. العذر المتعلق بالإمام مثل أن يحدث الإمام أثناء الصلاة ولا ينتبه لحدثه، أو تكون عليه نجاسة ولا يمكنك أن تريه إياها أو تعلمه بها، فلا يجوز لك أن تصلي وراءه إمام متنجس، وهو معذور في حق نفسه لكنك غير معذور بعد علمك بفوات شرط الصحة، وبناء على ذلك فإنك تنوي مفارقته. هذه من الصور التي يجوز فيها مفارقة المأموم لإمامه، منها صلاة نوت مفارقته. نوت، النية متعلقة بالقلب، النية نوت مفارقته، أي ينوي كل واحد من هذه الطائفة أن يصلي وحده وأن يتم لنفسه. نوت مفارقته، أي نوى كل واحد من هذه الطائفة أن يتم لنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وذهبت تحرس.
وذهبت تحرس، أي ذهبت إلى الثغر لحراسته وكفاية المسلمين شر هجوم العدو عليهم أثناء الصلاة، ذهبت تحرس. إذن لما تقوم للحراسة تقوم بعد تمام الصلاة، بعد تمام صلاتها، لكن على مذهب الإمام أبي حنيفة تقوم قبل تمام الصلاة، بقي لها ركعة كاملة. نعم. وهذا طبعا جعل بعض العلماء يتعجب أن الإمام أبي حنيفة لا يرى، رحمه الله برحمته الواسعة، لا يرى المسايفة وهي في حال شدة القتال، ولا يرى الصلاة فيها. وهنا الأمر أشد وأذهب، لأنهم يذهبون لحراسة العدو وهم في داخل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. قال رحمه الله تعالى وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية.
إذن يطيل الإمام في القراءة، وهذا يعني ينبه على أنه لا بأس للإمام أن يطيل في صلاته مراعاة للمأمومين، مثل ما في مسألة ما إذا أحس بالداخل وهو في الركوع ورغب أن يدرك الداخل الركعة، فأجاز طائفة من العلماء إطالته ليدرك هذا الداخل شرط ألا يؤذي من وراءه، وبشرط ألا يكون فيه محاباة لهذا الداخل، يعني بشروط ذكروها مبنية على أصول الشريعة العامة. فإذا في هذه الحالة يطيل الإمام القراءة. ثانيا فيه مسألة وهي إذا زاد عن القدر الواجب، إذا زاد عن القدر الواجب، وهذه قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله ولها فروع. إذا زاد عن القدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ إذا زاد عن القدر الواجب فهو يقوم ويقرأ الفاتحة وهي الركن ثم قراءة ما تيسر، فلما يجلس يطيل يطيل في القراءة، في هذه الحالة زاد عن القدر الواجب، وفيه دليل على عدم فوات الصلاة وعدم انقطاع، لأن البعض يشترط التتابع فلا يرى إطالة القراءة في الفريضة أو إطالة الركوع في الفريضة إطالة شديدة ويرى أنها مؤثرة وقد تقطع تتابع الأركان عندهم، هذا عند بعض أصحاب الشافعي، لكن هنا سيطيل. ومن المعلوم أنه إذا كان طائفة بكاملها تتم ركعة ثم تقوم تجاه العدو ثم تأتي طائفة ثانية فهذا إطالة ليست باليسيرة. وبناء على ذلك هم طبعا الشافعي يعتذرون يقولون هذه حالة ضرورة، الفقيه له مخرج يقول هذه حالة ضرورة، نتكلم على حال ماذا؟ الاختيار. لكن هذا يستدل به البعض على أنه لا يؤثر. فإذا كان قلنا زاد عن القدر الواجب، يعني مثلا الركوع في الواجب فيه تسبيحة، فلو أنه سبح التسبيحة فجاء مأموم أدركه في التسبيحة الثانية والثالثة، فإن قلنا إن قدر الإجزاء فقط الذي يوصف بالوجوب فما زاد فهو نافلة، فيكون حينئذ أدركه في نافلة. فعلى القول بأن المفترض لا يصلي وراء المتنفل يرد الإشكال، وأما على القول بأنه يصلي. ومنها لو أنه ذبح في الحج وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فإذا قلنا يوصف الكل بالوجوب يجب أن يتصدق به كاملا للفقراء والمساكين، وإن قلنا قدر الإجزاء فقط يكون له الحق في ستة الأسباع أن ينظر فيها يأكلها أو يعطيها غيرها أو يبيعها، لا حرج عليه في ذلك لأن الواجب عليه قدر الإجزاء. وبناء على ذلك هذه مسألة ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، إذا زاد عن القدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء. فمنها هنا في مسألتنا أن الإمام مطيل في القراءة ويزيد عن القدر المعتبر للركعة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى.
فإذا جلس للتشهد، هنا يختلف المالكية عن الشافعية والحنابلة رحمهم الله. فعند المالكية أنهم يجلسون مع الإمام للتشهد، الطائفة تجلس مع الإمام للتشهد. عند الشافعية والحنابلة تقوم وتتم لنفسها ركعة. المالكية لما قالوا تجلس التشهد قالوا متابعة للإمام، متابعة للإمام. فالشافعية والحنابلة قالوا متابعته في الركن أقوى من متابعته في الواجب، لأنها جلسة التشهد الأول هذا بالنسبة لهم هم، فيقولون متابعته في الركن وهو التسليم أولى وأحرى، لأن المالكية يقولون يسلم الإمام بعد ما يسلم يقومون ويأتون بركعة، والشافعية والحنابلة يقولون يقومون يتمون لأنفسهم حتى يدركوا ركن التسليم مع الإمام، فصار مذهبهم أرجح من هذا الوجه من أقوى، لأن كل المسألة في التفضيل فقط، يعني أيهما أرجح من ناحية الأفضلية. ولا شك أنك أن المذهب القائلين الشافعية رحمه الله والحنابلة القائلين بأنهم يقومون ويتمون لأنفسهم ثم يدركون الإمام هذا أسعد وأقرب، وهو عكس ما أذن به الشرع، يعني في صورة عكسية موجودة في الطائفة الأولى، فيكون في عدل بين الطائفتين، يكون فيه عدل بين الطائفتين، فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وهو ركن الصلاة الذي تشرع به، وتكون الطائفة الثانية أدركت مع الإمام التسليم الذي يخرج به من الصلاة. فهذا الحقيقة قول أوجه، وكما ذكرنا كل الصور جائزة، والمصنف صدر بهذا أنها تصح بكل صفة صلاها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
وينتظرها حتى تتشهد يسلم بها كما ذكرنا أنها تتم لنفسها ركعة ثم تتشهد ويسلم بالجميع يعني بجميع الطائفة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا.
طبعا حال مواجهة العدو على صفات عديدة، والأمر راجع إلى الإمام وهو الذي يجتهد ويقدر الظروف، يجتهد ويقدر الظروف. تارة يمكن للجيش أن يصلوا معه جماعة ويصلي بهم جماعة وهم في حال المواجهة، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وغيرها من الغزوات. وتارة كما ذكرنا يخشى من هجوم العدو ولا يؤمن هجومهم على المسلمين، ثم يفصل فيها أن يكون العدو جهة القبلة أن يكون في غير جهة القبلة، فالحكم فيها في صلاة الخوف على الصفة الذي ذكرناها. الحالة الثالثة وهي أشد ما يكون عليه الأمر أن يشتد القتال، أن تحضر الصلاة والمسلمون مشغولون بقتال العدو. فإذا حضرت الصلاة والمسلمون مشغولون بقتال العدو فجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه تسمى هذه الحالة بحال المسايفة، على أنه يصلي كل واحد على حاله، أي أنه يتقي الله ما استطاع فيصلي وهو يضرب العدو ولا يترك الصلاة، لا يجوز له ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ومن هنا يدرك المسلم في الحالة التي ذكرناها وهي حالة صلاة الخوف عظم أمر الصلاة وأهمية وعناية الشريعة بصلاة الجماعة، حتى إنها لم تترك في حال القتال، وهذا يؤكد القول بوجوبها ويقويه، لأنهم حتى في حال القتال ما أذن لهم بترك الجماعة، وأن الجماعة أمرها عظيم في الإسلام، حتى إنهم وهم يقاتلون العدو يتبعون إمامه ويصلون بصلاته. وفي حال شدة الخوف يصلي كل إنسان بحاله أو بحسب حاله، إما أن يمكنه الركوع يمكنه النزول، وهذا نادر أن يكون مثلا على دابة في القديم لا يمكنه النزول غالبا، ففي هذه الحالة يصلي على دابته، أو يكون راجلا لأنه في القديم يقاتل الرجل وهو على فرسه ويقاتل وهو على رجليه، فالأول راكب والثاني راجل، فيضرب العدو وهو يمشي على الأرض. ولذلك قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فجعل التقوى على قدر الاستطاعة، يصلي الإنسان على حالته، إذا كبر للصلاة يكبر، فإن أمكنه الركوع ركع، وإن أمكنه الإيماء للسجود والانحناء للسجود على أقرب ما يكون للأرض انحنى، وإذا لم يمكنه الإيماء ولا يمكنه الانحناء للركوع فإنه يومئ برأسه، فإذا تعذر عليه ذلك صلى وانتقل بالنية، فيقرأ الفاتحة والسورة وهو يضرب العدو، ثم يقول الله أكبر وينوي أنه راكع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي الرفع من الركوع، ولا يحرك رأسه ولا يومئ، لأنه في بعض الأحيان ربما لو حرك رأسه يهلك. والآن في زماننا في العصر الحاضر يكون الإنسان على أجهزة لو غفل عنها طرفة عين تهلك أمة، هذا يصلي على حالته ولا يطالب أكثر مما يستطيعه ويطيقه، لأنه مثلا إذا كان على رادار أو على جهاز كشف العدو ما يستطيع أن يغفل عن طرفة عين، لو غفل عن طرفة عين هلكت، بل هلك قد يهلك المسلمون كله، يلمس منها العدو ثغرة ويدخل منها. فالفقه أن ننظر إلى العلة وهي موجودة في هذه الصور التي ذكرناها، فجميع من يكون في حال القتال محتاجا إلى أن يصلي على حالة لا يمكنه أن يصلي على غيرها ولو بفوات الركوع والسجود يصلي على تلك الحالة، لأن الله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا لبعض فقهاء الشام من المتقدمين يحكى عنهم هذا القول، وهو أيضا في مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، ويرون أنه لا يصلي في حال المسايفة وينتظر حتى ينتهي القتال ثم بعد ذلك يصلي الصلاة. وقال بعضهم لو صلاها في هذه الحالة فإنه يقضيها. وعلى كل حال فظاهر الآية الكريمة يدل على أنه يجوز له أن يصلي وهو يضرب العدو ويتقي الله ما استطاع. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خاف على نفسه القتل أو خاف على إخوانه المسلمين وهو على ثغر يحرسه أنه يؤتى المسلمون من قبله، فإنه في هذه الحالة يبقى على حراسته وعمله ويصد ما استطاع ويصلي ويتقي ربه على قدر استطاعته. نعم.
قال رحمه الله وركبانا،
فرجالا أي على الأقدام، وركبانا أي على ظهور الدواب، وفي زماننا ركبان على الآلات الحديثة والطائرات والدبابات وراجمات الصواريخ وغيرها، كلها يصلي على حالته، ما يلزم بالنزول ولا يلزم بالركوع ولا يلزم بالسجود، وهذا بينه وبين الله أن يتقي الله ما استطاع ويحفظ لهذه الصلاة حقوقها. فإذا غلب على ظني أنه لا يستطيع الركوع لم يلزمه ركوع، هذا إذا كان الخوف يستغرق وقت الصلاة كاملا. أما إذا كان الخوف في أول وقت الصلاة فإنه إذا غلب على ظنه أنه سيزول ويمكنه أن يصلي الصلاة في آخر الوقت فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذه الحالة، لأنه يمكنه أن يصلي الصلاة بأركانها وواجباتها تامة على الصفة المعتبرة، وهذا هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله إلى القبلة وإلى غيرها،
إذا قلنا إنه يجوز له ترك الركوع والسجود فمعنى ذلك أنه سيترك الركن، وإذا قلنا أنه يصلي إلى القبلة وإلى غير جهة القبلة فمعنى ذلك أنه سيترك الشرط. وهكذا لو حضرته الصلاة ولم يمكن أن يتوضأ، ما يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يتيمم أحدث، ولا يستطيع أن يتحول من موضع الذي يحرسه أو الجهاز الذي يقوم عليه، فإنه يصلي على حالته عند قول بعض العلماء. وقال بعض العلماء يصلي على حالته ويقضي، وهذا أحوط، لكن القول بأنه يصلي على حالته قوي، لأنه إذا رخص له في ترك الواجبات فمن باب أولى أن يرخص له في ترك الشرط. ولذلك هو ما ترك الوضوء ولا ترك الركوع والسجود إلا لعذر شرعي، وبناء على ذلك إذا خاف على نفسه الموت والقتل فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يصلي على حالته. نعم.
قال رحمه الله تعالى يومئون بالركوع والسجود،
الإيماء الإشارة، وتكون بالرأس، ولذلك قال فأومأ برأسه النعم، تكون الإيماء بالرأس، فيومئون بالركوع والسجود. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى على دابته في السفر يومئ بالركوع والسجود، كما في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والإيماء إذا أمكنه أن يحني ظهره للركوع والسجود فإنه يحني ظهره للركوع ثم يحني ظهره للسجود، ويكون انحناؤه للركوع أرفع من انحنائه للسجود، لأن هذه هي صفة الصلاة الشرعية، ولا يجعل الانحناءين والإيماءين بمنزلة واحدة، يفرق بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه،
وكذلك أي مثل ذلك، أي أنه يأخذ هذا الحكم من جواز الصلاة بفوات الركوع والسجود وجواز الصلاة للقبلة ولغير القبلة، كل خائف على نفسه. هنا مسألة، وهي أن صلاة الخوف جاءت في حال الخوف في حال القتال كما ذكرنا، فالعلماء كما منصوص عليه عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله ليس الأمر خاص بحالات الجهاد والقتال، بل تشمل الخائف على نفسه، مثل الخائف على نفسه من السيل كما يحدث في الفيضانات، لو أن الفيضان أو السيل فاض على مكان وهو يعني يخاف على نفسه أن يغرق، أو خرج بسيارته ومعه أولاده وزوجه، لو أوقف سيارته ليصلي ويركع ويقيم الصلاة بركوعها وسجودها غرق هو وأولاده وغلب على ظن الهلاك، فإنه يفر ويهرب من السيل ويصلي وهو راكب على سيارته إلى القبلة وإلى غير القبلة. وكذلك كل خائف على نفسه، وفي بعض الأحيان خاف على نفسه وأهله، وهكذا إذا خاف من الحريق كما والعياذ بالله في حالات الحمم البركانية وانفجار البراكين أو الحرائق التي تكون في الأمكنة، بحيث إنه لو فر من الحريق فغلب على ظني أنه لو وقف يصلي أنه يحترق هو وأولاده أو يختنق بدخان الحريق، هذا يفر كما في حرائق الغابات ونحوها، فهذا يخاف على نفسه الموت. فإذا خاف على نفسه الموت جاز له أن يصلي ولو كان إلى غير قبلة ويومئ بالركوع والسجود. وهكذا إذا طلبه عدو ظالم ففر من عدو يريد قتله، أو طلب ظلما وجورا ففر وحضرته الصلاة، يصلي ولو كان إلى غير القبلة، ولو كانت صلاته إيماء بالركوع والسجود، يصلي على سيارته أو يفر على رجليه، فيصلي الصلاة وهو فار، خاف من القتل من نار أو حريق، من حريق أو نار أو حمم بركانية، أو خاف الغرق. وهكذا في حالات التي يخشى فيها على النفس أو على النفس وعلى الأهل، كلها يرخص فيها بترك الأركان والشرائط على التفصيل الذي ذكرناه. وهذا كله مبني على قياسا على صلاة الخوف، وأيضا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا يتقي الله على قدر استطاعته. فحالة الخوف لها حكم، وحالة الأمن لها حكم، وهذا جزاكم الله خيرا، وهذا من كرم الله عز وجل وعلمه وحكمته الذي جعل لكل شيء قدرا. ولذلك قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، هذا كله يدل على أن هناك صلاة في حال الأمن، وأن هناك صلاة في حال الخوف، فتعطى كل حالة ما تستحقه من الحكم الذي يليق بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى يصلي على حسب حاله.
يصلي على حسب، على حسب حاله، أي على حسب الحالة التي هو فيها وما تستلزمه وتوجبه من رخصة. إن كانت توجب الترخيص في ترك الأركان ترك الأركان، وإن كانت توجب الترخيص في ترك بعض الأركان ترك بعض الأركان، وهكذا بالنسبة لها إذا كانت توجب الترخيص في ترك شرط الصحة كما ذكرنا في الطهارة واستقبال القبلة. وهذا كله يدل على رحمة الله بالعباد والفقه، جزاك الله خير، والفقه فيه دلائل وشواهد تدل على عظمة الله عز وجل، وهو يزيد اليقين، يزيد التوحيد والإيمان، لأنه يعرف العبد بصفات الله عز وجل أنه الحكيم العليم، وأنه الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ما يستطيع أحد كائنا من كان أن يستدرك على الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على حكم الله جل جلاله، فلا أحسن منه حكما ولا أتم منه حكما سبحانه وتعالى، الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهذا من كمال الشريعة. تأمل رحمك الله رحمة الله بعباده، لأنه قال لهم صلوا واركعوا واسجدوا، كيف يكون حال الناس؟ ولو قيل لهم صلوا ولو كان العدو يقاتلكم لكان العدو يقول انتظروا المسلمين حتى يصلوا. هذا كله يدل على العبد المسلم الذي يقرأ الأحكام الشرعية لا يقتصر على معرفة الحكم، بل عليه أن يوقن، أن يصبر أغوار هذا الحكم، وتبحث في أحكام الله عز وجل وشرح. حتى في المسائل الخلافية لن تجد قولا مبنيا على نص في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت فيه الرحمة، لأن الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لن تجد أبدا أي قول من أقوال الفقهاء ما دام أنه مبني على نص من الكتاب أو السنة إلا وجدت الرحمة فيه شئت أو أبيت. يأتي البعض ويقول مثلا إذا جئنا إلى التداوي بالنجاسات، الشافعية رحمهم الله يقولون حديث العرنيين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل على ماذا؟ على جواز التداوي بالنجس، لأنهم يرون أن بول الإبل نجس وفضلة ما يؤكل لحمه نجسة. الحنابلة قالوا لا، بول الإبل وفضلة ما يؤكل لحمه وروثه طاهرة، فأخذوا الحديث من جهة ثانية، هؤلاء عمموا وهؤلاء خصصوا. فإذا جئت تنظر إلى هذه المسألة تقول الحنابلة يسروا لنا فقالوا إنه طاهر، هذه رحمة من الله عز وجل. والشافعية ترى كأنهم شددوا فقالوا إنه نجس، لكن قالوا يجوز التداوي بالنجس فخففوا في ماذا؟ في التداوي. والحنابلة خففوا في العبادات. لن تجد قولا في مبني على نص في كتاب، لأن الله يقول وما أرسلناك، وما أرسلناك أي كل ما أرسل به عليه الصلاة والسلام وجاء به من عند الله ولا ينطق عن الهوى فهو رحمة. فالنظر في هذا التشريع كيف أن الله سبحانه وتعالى رحمنا ويسر لنا أن يصلي العبد على حاله. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها العلماء تعرف بمسألة صلاة المطلوب وصلاة الطالب، صلاة المطلوب وصلاة الطالب. المطلوب يعني الشخص الذي يفر من السيل، من الحريق، من العدو، من الظالم، من الغاصب، شخص يريد أن يغتصب عرضه أو يغتصبه أو يؤذيه ويقتله، فهذا فار مظلوم، هذا مطلوب ظلما. والطالب أيضا إذا كان طالبا لباغ أو عاد على المسلمين فهذا كله عند العلماء يعرف بصلاة المطلوب والطالب. شرطه أن يكون بحق، يعني يكون فراره مأذونا به شرعا. أما لو أن شخصا ظلم أخاه المسلم ثم فر من أجل أن لا يؤخذ منه حق الله فحضرته الصلاة، لا يرخص له أن ينزل ويصلي، لأنه لا رخصة له، الشريعة لم تأذن، لأنك إذا قلت يصلي على هذه الحالة أعنته على معصية الله، والشريعة لا تعين على معصية الله عز وجل. هذا معنى قولي من الرخص لا تستباح بالمعاصي، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، رحمة من الله عز وجل، ما دام أنه يريد أن يحفظ نفسه من القتل والضرر والهلاك الموجب للرخصة فإنه يفعل كل ما يحتاج إليه. الإذن بالشيء إذن بلازمه، فحينئذ الشريعة أمرته أن لا يلقي بنفسه للتهلكة وأن لا يتعاطى الأسباب الموجبة للهلاك، فيفعل كل الذي يحتاج إليه لإنقاذ نفسه من الهلاك. وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال وبحسب اختلاف الأشخاص. يفعل كل ما يحتاج إليه، يعني في بعض الأحيان يكون داخل الصلاة يحتاج إلى فعل ليس من أفعال الصلاة فنقول له افعله لأنه مأذون لك بذلك ولا يؤثر في صلاتك. وهكذا ربما احتاج إلى أن يتكلم أو يقول قولا فإنه يتكلم ويقول القول ولو كان في الصلاة، يفعل كل ما يحتاج إلى فعله. بناء على ذلك لو استفتاك الآن شخص جندي أو كذا وهو في حراسة على ثغر من ثغور المسلمين وقال لو حضرت الصلاة وأنا أصلي ورأيت العدو لا بد تكلم بالجهاز، نقول تكلم بالجهاز، تفعل وتقول ما تحتاج إلى فعله وقوله. هذا إذا كان الأفعال اللي هي أركان الصلاة سقطت رعاية لحرمة النفس والأنفس فمن باب أولى. ولذلك في الصلاة إذا احتاج أن يتكلم مع الإمام، الإمام ما فهم كيف تنبهه وأردت أن تكلمه تكلمه بما يحتاج إليه. ولذلك حديث ذي اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقصرت الصلاة أم نسيت، هذا قبل تمام الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت، ما كان شيء من ذلك، يعني ما قصرت ولا نسيت. قال بلى قد كان شيء من ذلك. فإذا علم ذي اليدين أن الصلاة حصل فيها سهو ومع ذلك تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يفهم منه الأمر إلا بهذا الكلام. فإذا حصلت الحاجة إلى القول أو الفعل فإنه يتكلم ويفعل كل ما يحتاج إليه، كما أنه لو تكلم معذورا لم يؤثر في صلاته، كذلك أيضا في حال كلامه لإنقاذ نفسه أو إنقاذ الأنفس كل ذلك يرخص له. وهنا أمر، إذا تكلم العلماء والأئمة على ما دلت عليه النصوص من الرخصة والتوسعة في مثل هذه المواقف والمواطن، فإن القاعدة الشرعية تقول ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، يقدر بقدرها، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتوسع فيفعل ما لا يحتاج إليه أو يترك ما يجب عليه وهو قادر على فعله. ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها، هذه إحدى القواعد المفرعة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وعامة كانت أو خاصة. فضبطت هذه القاعدة وقيدت بقولهم ما أبيح للضرورة والحاجة يقيد، ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. إذا قلنا يقدر بقدرها فمعناه أنه إذا فعل فعلا زائدا عن الضرورة والحاجة عما يحتاج إليه أو خارجا عن الحاجة أخذ حكم الأصل، فإن كان هذا الفعل يوجب بطلان الصلاة بطلت صلاته ولزمه أن يستأنف. ومن هنا قال المصنف ويفعل كل ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، فإذا يختص الحكم بما فيه حاجة دون غيره. نعم
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة.
يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع، ويوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة والعروبة، فهذا اليوم أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه بفضله علينا، فأضل الله عنه اليهود فعظموا السبت، وأضل الله عنه النصارى فعظموا الأحد، وبيّن كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أننا الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبل من قبلنا، وأن الله هدانا لهذا اليوم وأضلهم عنه، وأنهم تبع لنا، فاليهود غدا أي يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد. وهذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح عن صحيح مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الله فضلها وشرفها وكرمها واختار لها هذه الفضائل. فانظر رحمك الله إلى خير الأيام كيف هديت إليه هذه الأمة ودلت عليه وأصابت الخير الكثير بهذه الدلالة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وهذا اليوم هو آخر أيام هذه الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وفيه تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم الفضائل ويوم النوائل ويوم المكرمات، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي لله يسأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. هذا اليوم فرغ الله فيه المسلم لذكره وشكره والإنابة إليه، وجعل فيه هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة. فهذا الباب معقود لبيان صفة هذه الصلاة لعظمها وعظم شأنها في الإسلام. خصت في كتب العلم، كتب المحدثين والفقهاء بباب خاص، بل حتى أئمة القرآن وأئمة التفسير بيّنوا أحكام هذا اليوم في آية الجمعة من كتاب الله عز وجل التي سميت بها السورة لشرف هذا اليوم وفضله. هذا اليوم الذي نادى الله فيه أهل الإيمان أن يخرجوا من بيوتهم ومن أهليهم ودورهم ليجتمعوا على أفضل ما يجتمع عليه. أخرجهم الله من بيوتهم لأعظم الأشياء وأجلها على الإطلاق، وهو ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا إلى ذكر الله أي امضوا إلى ذكر الله، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فأمر الله من وجبت عليه الصلاة أن يخرج من بيته إذا سمع النداء الثاني لصلاة الجمعة. واعتنى الأئمة والعلماء رحمهم الله بمسائل هذا اليوم وأحكامه، حتى إن بعضهم أفرده بالتأليف والتصنيف وهو خليق بذلك. وجملة هذه الأحكام والمسائل المتعلقة بيوم الجمعة منها ما يتعلق بالفرائض والواجبات، وهي حقوق وواجبات فرضها الله عز وجل على عباده، فيلزم المسلم بأدائها على الوجه الذي يرضي الله. ومن قصر في هذه الأمور وضيعها فلا تسأل عن هلاكه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من ترك لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أي الصلاة صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فأمر الجمعة أمر عظيم، يبين العلماء في أحكامه ومسائله الفرائض والواجبات، فإذا انتهوا منها شرعوا في بيان السنن والمستحبات، وهي الأمور التي ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلها أو قولها يوم الجمعة، سواء تعلقت بالإنسان في حق نفسه أو تعلقت به في حق غيره أو كانت فيما بينه وبين الله عز وجل. وقوله باب صلاة الجمعة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تقوم على خطبة، وصلاة أعني صلاة الركعتين بعدها، والسنة تقديم الخطبة على الصلاة، وهي عبادة عظيمة وفريضة من فرائض الله عز وجل. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ولعظم شأن الجمعة وأهميتها فرضها الله عز وجل على المسلم من مسافة بعيدة، ولذلك الصلوات الخمس يجتمع فيها أهل الحي، وأما الجمعة فيجتمع فيها أهل المدينة، فيقدمون عليها من الفرسخ وهو مبلغ الصوت والنداء، وجمعهم الله في جامع واحد، لأن السنة أن تصلى الجمعة وأنه لا يجوز تكرار الجمع إلا من ضرورة وحاجة، فيجتمعون على إمام واحد، فكما أنهم يجتمعون في اليوم 5 مرات أخرجهم الله من بيوتهم ودورهم ليجتمعوا من داخل المدينة وخارجها، ولذلك كان أهل قباء وأهل العوالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشون الجمعة من عالية المدينة، وكانت على بعد 4 أميال إلى 5 أميال من المدينة، ويقدمون إلى المسجد ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع المسلمون على أعظم ما يجتمع عليه وهو ذكر الله، بل هو أكبر شيء كما قال تعالى ولذكر الله أكبر. فإذا اجتمعوا كان اجتماعهم فيه من الخير والفضل والبر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، خير لا يختص بك في نفسك بل يشملك في نفسك وأهلك ومالك وولدك، خير لا يختص بدينك بل يشمل خير الدين والدنيا والآخرة. ولذلك من حافظ على الجمعة وحفظها وحفظ حقوقها وجد بركة هذا العمل الصالح وخيره ما شاء الله له أن يجد. فالمحافظون على هذه الصلاة من أعظم الصلوات المكتوبة، ولذلك خصها الله عز وجل بالذكر وخالف في حالها وصفتها وجعل فيها أعظم الأشياء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات أنها مشتملة على هذه الخطبة التي فيها الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه. 6 أيام والعبد يعيش في هذه الدنيا تعظه بأنيابها وتنهشه بسوءها وشرها في نفسه وأهله وماله وولده، تمر عليه أيام الأسبوع فلربما غفل في تجارته ومزرعته وماله وولده، حتى إذا جاء يوم الجمعة نادى عليه مناد الله أن يخرج من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الآخرة لكي يوقظ من منامه وينبه من غفلته، يسعى إلى ذكر الله لكي يغسل قلبه من أدران هذه الدنيا، فإن كان عاصيا تاب إلى الله، وإن كان مقصرا شمر عن ساعد الجد في طاعة الله، وإن كان مضيعا لحق من حقوق الله راجع وأناب إلى الله جل جلاله. يوم لا كالأيام، فبمجرد أن تشرق شمس ذلك اليوم وقد فتحت أبواب الرحمة، فالملائكة بصحائفها على أبواب المسجد ينتظرون عمار بيوت الله، يصبح الناس يوم الجمعة وهم لا يعلمون ما الذي ينتظرهم إن أقاموا حق الله وأدوا فريضة الله، يصبح الناس يوم الجمعة فمن مذنب لا يدري أنه سيغسل من ذنوبه ومن مسيء لا يدري أن الله سيغفر إساءته، وكل هذا بتوفيق الله لمن صلى الجمعة، ثم بتوفيق الله لمن خطب في الناس وصلى بالناس يوم الجمعة فخشع لله قلبه وأخلص لله قوله وظاهره وباطنه، فذكر الناس بربهم وأقامهم على الصراط المستقيم ودلهم على السبيل القويم، فخرجت كلمات الذكر من لسانه خاشعا لله صادقا مع الله، فوقعت في القلوب وقع الغيث على الأرض الطيبة. يا لله من يوم نادى الله أهل الإيمان أن يشهدوه وأن يشهدوا خيره: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي وصدقتم كتبي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا النداء الذي فيه حي على الفلاح، فلاح الدين والدنيا والآخرة. وهذا خير موجود في جميع الصلوات المكتوبة، لكنه في صلاة الجمعة يختلف عن بقية الصلوات. ولذلك عظم الله شأنه وعظم الله أمرها، فكل من صلى لله وخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله بعد أن سمع هذا النداء، لم يخرج رياء ولا سمعة، خرج مخلصا لربه راجيا في رحمته، فإنه سيكون من المفلحين. لأن الله يقول: حي على الفلاح. فشهد الله أن من شهد الصلاة مع الجماعة أنه مفلح. وأفلح الناس في يوم الجمعة من بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، وغسل واغتسل، ودنا وأنصت. أسعد الناس في يوم الجمعة بفضائل يوم الجمعة من خرج مبكرا، فإذا كانت ليلة الجمعة كان همه أن يكون من السابقين فيخرج في الساعة الأولى. هناك في يوم الجمعة عباد اختصهم الله برحمته، عباد هم السابقون، فلا يسبقهم أحد إلى ربهم. علموا أن الله دعاهم إلى الجمعة مبكرين، فكل واحد منهم تغيب عليه شمس يوم الخميس يحمل هم التبكير إلى بيت الله يوم الجمعة، يريد البدنة ولا يرضى بالبقرة، ولا يرضى بالكبش الأملح، ولا يرضى بالدجاجة ولا بالبيضة، يريد رحمة ربه بصدق. وعجلت إليك ربي لترضى. فأسعد الناس برضوان الله من عجل إلى الله إذا دعاه ربه. ربك يدعوك يوم الجمعة فتكون أسبق الناس. ولذلك يقول العلماء إن نداء الجمعة يوجب السعي، إن نداء الجمعة يوجب السعي. ما معنى هذه الكلمة؟ معناه أن نداء الجمعة وهو الأذان الثاني يجب به السعي والمضي إلى صلاة الجمعة، فمن تأخر بدون عذر وتقاعس وترك المضي، ولربما جاء في منتصف الخطبة الأولى، ولربما جاء والعياذ بالله بعد فوات الخطبة الأولى وهو قادر على أن يمضي، أو جاء وقد فاتته الركعة الأولى، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا كله يأثم فيه الإنسان خاصة إذا لم يكن له عذر. ولذلك أجمع العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. وعند الفقهاء قال بعض الأئمة كما هو في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن البيع بعد الأذان الثاني باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وعند هذا أصحاب هذا القول أن فساد البيع سببه أن الوقت مستحق لما هو أهم، أن الوقت مستحق لما هو أهم، لأن البيع يبطل لحرمة المبيع كبيع الميتة والخمر والخنزير، أو يكون لأجل الربا، أو يكون لأجل الغرر، أو يكون لكونه واقعا في وقت مستحق لما هو أهم. فالصلاة أهم من البيع وأهم من الدنيا كلها. يوم الجمعة جعل الله عز وجل فيه جملة من السنن والمستحبات، وجعل فيه جملة من الفرائض والواجبات يعتني العلماء ببيانها والتنبيه عليها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد بيانه لصفة الصلاة عامة سواء كانت فريضة أو نافلة، وبعد بيانه لصلاة أهل الأعذار شرع في بيان صلاة الجمعة. وهذا التأخير لباب صلاة الجمعة لأن الجمعة تقع مرة في الأسبوع بخلاف الصلاة المفروضة والصلاة النافلة التي تقدم معنا بأنواع، فإنها تتكرر، باب صلاة التطوع يتكرر، قيام الليل يتكرر، الوتر يتكرر في كل ليلة، فهذا كله ترتيب دقيق من الفقهاء والأئمة، فيجعلون المقدم حسب الأهم فالأهم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالصلاة يوم الجمعة، وهذا كما ذكرنا في هذا الباب يشمل ما قبل صلاة الجمعة وما يكون أثناء صلاة الجمعة وما يكون بعد صلاة الجمعة أو يكون في يوم الجمعة عموما. هذه كلها إما أن تكون فرائض وإما أن تكون مستحبات وسنن ورغائب دلت النصوص الكتاب والسنة على استحبابها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. قال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة.
يقول رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. الجمعة والجمعة بالإسكان للميم بضم الميم وإسكانها وفتحها، الجمعة، فهذه ثلاث لغات أشهرها لغة الضم الجمعة، وقرئ بها في السبع، وبدأ المصنف رحمه الله ببيان حكم صلاة الجمعة، وقال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. هذه الكلية طبعا مبنية على أن الجمعة صلاة مفروضة، لأن في الأصل صلاة الظهر مفروضة، والجمعة في وقت صلاة الظهر وليست بدل عن الظهر، هي صلاة مفروضة، فكما تجب صلاة الظهر وغيرها من صلاة مفروضة كذلك صلاة الجمعة. دل على هذا اللزوم والفرضية أولا أن المصنف رحمه الله بيّن بهذه العبارة أن حكم الجمعة الفرضية والوجوب، وثانيا أن هذه الفرضية والوجوب تتعلق وتجب على من تجب عليه الصلاة، وهذه مسألة ثانية. أما المسألة الأولى وهي فرضية الجمعة فقد دل عليها كون الجمعة فرضا، دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله فاسعوا أي فامضوا، أمر، والأمر للوجوب، ودل عليه دليل السنة أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها فريضة من فرائض الله عز وجل على من تحققت فيه شروط الوجوب، هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. ثانيا قوله: كل من لزمته المكتوبة، المصنف أحالنا إلى أول كتاب الصلاة، كتاب أول كتاب الصلاة قال: تلزم المكتوبة كل مسلم ذكر مكلف، كل مسلم مكلف. قوله تلزم من لزمته المكتوبة إحالة على هذا الأصل أنها لازمة على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وبناء على ذلك تقدم معنا بيان الأدلة على اشتراط على وجوب الصلاة، واشتراط وكون الإسلام والبلوغ والعقل اللي هو شرط التكليف شرطا، وبينا الأدلة على ذلك. وهنا ننبه على أن قوله رحمه الله كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة هذا فيه اختصار، وهو اختصار لطيف، فبدل أن يكرر الشروط ويذكرها مرة ثانية أحال على ما تقدم. وثانيا أن هذه الإحالة تروض الذهن وتقوي ذهن طالب العلم، لأنه تجعله دائما يستحضر هذه الأمور التي لا ينبغي أن يتركها ولا أن ينسى، أنه لو جاء وقال تلزم كل مسلم بالغ عاقل هذا غير حينما يقول تلزم، لأنه إذا قال تلزم كل من لزمته المكتوبة، أو كما يقول بعض تلزم من لزمته المكتوبة، يرد السؤال من الذي تلزم المكتوبة، فترجع في ذهنك إلى ذلك، إلى أول باب الصلاة، الصلاة المكتوبة المراد بها المفروضة وهي الصلوات الخمس، فترجع في ذهنك إلى تلك الدروس وتلك المواطن التي بين فيها لزوم الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. وهذا هو المنبغي على طالب العلم، خاصة في الفقه. الفقه يقوم على الحفظ المسائل وضبطها وحسن استحضارها عند الحاجة إليها وعدم الغفلة عن ذلك، هذا أمر مهم جدا لطالب العلم، ويعود نفسه على ذلك. وكذلك إذا علم الغير فإنه يعتني بنوع من الاستغلاق، هذا الاستغلاق يجعل طالب العلم فيه فطنة وفيه حذر، بحيث لو بوغت بسؤال أو مسألة يستطيع أن يستذكر ويستحضر. ولذلك بعض المشايخ إذا جاء إلى الدرس يقول الشرط الأول كذا والشرط الثاني كذا والشرط الثالث كذا، إذن نحن عندنا ثلاثة شروط ذكرنا الشرط، ويكرر ويعيد للطلاب العلم، وهو منهج محمود وحسن. وبعض العلماء لا يعيد ولا يكرر ويأتي بالأمر مستغلق، يريد من طالب العلم أنه هو الذي يجمع ذلك وهو الذي يراجعه وهو الذي يضبطه حتى يصبح من طالب العلم عناية. وحينئذ لا يثبت في الطلب إلا من كانت له همة، لأن الذي يأتي على الشيخ ويقتصر على ما قاله الشيخ شيء، والذي يرتبه ويجمعه ويحسن ضبطه وترتيبه وحفظه واستحضاره عند الحاجة هذا شيء آخر، ولكل درجات مما عمله. فالذي يتعب في تحصيل العلم وضبطه على الصفة التي ذكرناها هذا بخير المنازل. وعلى كل حال مصنف نهج هذا المنهج، تلزم من تلزمه المكتوبة، والمكتوبة هي المفروضة، وكتب الشيء فرضه، كتب الشيء إذا فرض، فالمكتوبة هي الصلاة المفروضة لأن الله كتبها وفرضها على العباد. ففي الصحيح صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فتوصف بكونها مكتوبة مفروضة، إن الله فرضها على العباد. وقد قدمنا هذا في أول كتاب الصلاة، كل من لزمته المكتوبة. هنا فائدة ثانية في التبويب وترتيب الأبواب، تلاحظ أن العبادات والمعاملات يبدأون بالعام ثم يتبعونه بالخاص، لأن هذا يسهل الإحالة في الشروط والمسائل والأحكام، لأنك تبني الخاص على العام. توضيح مثلا عندنا في الصلاة لما قال تلزم الجمعة من لزمته المكتوبة أو تلزم من لزمته المكتوبة، أنت أصلت بالعام وهو شروط وجوب الصلاة المكتوبة عموما، ثم بعد ذلك تأتي إلى الصلاة الخاصة التي هي صلاة الجمعة المبنية على هذا العام، كالبيع تأتي وتقول شروط البيع كذا وكذا وكذا، ثم تأتي وتقول باب السلم يشترط لصحة السلم ما يشترط لصحة البيع، وأن يكون في معدود ومكين إلى آخره. إذن أنت تبني الخاص على العام، لكن لو أنك بدأت بالخاص لاحتجت أن تذكر شروطه ثم ترجع مرة ثانية وتكرر في العام، فهذا وجه ذكر الخاص بعد العام أنه يبنى عليه، وهذا أجود ما يكون في الترتيب والتأصيل. ولذلك العلماء يذكرونه في العبادات والمعاملات، يذكرون في العبادات الشروط المعتبرة للصلاة عموما، ثم إذا جاءوا للصلاة الخاصة بنوها وزادوا ما في هذه الصلاة من شروط خاصة. فأنت في صلاة الجمعة عندك شروط خاصة في صلاة الجمعة، كالاستيطان، أن يكون مستوطنا ببناء فلا يكون من أهل العمود والخيمة وهم البدو الرحل، لأنهم لا يستقرون ولا يستوطنون في مكان، فلا تلزمهم الجمعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليهم الجمعة. وكذلك أيضا شرط الذكورة، لأن المرأة لا تجب عليها والصلاة صلاة الجمعة، لكن تجب عليها الصلاة المكتوبة، وبناء على ذلك تخصص تعمم على حسب، تزيد في الشروط على حسب ما ورد في هذا الخاص من أدلة الكتاب والسنة. سنكمل إن شاء الله عقب صلاة الفجر. سبحانك
الله، جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. فإلى هناك، صلى الله وسلم على محمد.